والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين درسنا اليوم في العدل الإلهي الذي هو من صفاته تعالى. فما هو معنى العدل؟ إن الله سبحانه وتعالى عادل بين عباده. فمعنى العدل أن يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأمور في نصابها الصحيح، فيجعل كل أمر من الأمور في مكانه وفي موقعه على نحو ما يراه عليه السلام، على نحو ما يراه هو أن هذا أمر ليس زائدا عن حده، فهو يعدل في فعله في قوله في صار الزحمة. عليكم السلام. تفضل. والذي يقابل العدل هو الظلم، من سلب للأمور وعدم وضع الأمور في نصابها الصحيح، هذا هو الظلم. فحينما تتعدى على إنسان أو غير ذلك فهذا التعدي يعتبر نوع من أنواع الظلم. حينما تتعدى على نفسك أنت، عقلك ربما يجرك، أو أقول النفس حينما تجرك أيضا إلى المعصية والعياذ بالله، فإن ذلك ظلم إلى النفس، فإنك جعلتها ترتكب شيء زائد عن الحد، فأنت تظلم نفسك. فمعنى العدل هذا هو وضع كل شيء في موضعه كما هو يبين، وعدم تجاوز الحد. ننتقل إلى المطلب الآخر، وهو كيف تثبت أن هذه الصفة، كيف تثبت أن صفة العدل هي لله سبحانه وتعالى. تتذكرون أننا تحدثنا من قبل عن صفة الحياة، عن صفة القدرة، عن صفة العلم، بأن هذه من الصفات الكمالية، أليس كذلك؟ فالصفات الكمالية، إذا نحن عرفنا أنها تمثل كمالا، هذا الكمال لابد أن يكون متصفا به الله سبحانه وتعالى. بما أنها صفة كمالية يجب أن يتصف بها الله. وعلى العكس تماما، لو كانت صفة نقصية سلبية فإننا نبعدها عن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ما دمنا نسلم بأن مسألة العدل من المسائل الكمالية فلا بد أن تكون ثابتة يا الله. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث الذي وقع فيه بعض المشكلين إشكال، ما هو؟ يقول الإشكال أنكم كيف تتجرؤون وتقولون هكذا على الله، أنه يجب على الله أن يكون عادلا؟ الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق، حينما جعل هذا الخلق، لابد أن يكون هناك تكليف وقوانين وغير ذلك، و هناك عدل بتطبيق هذا القانون، فمن خالفه فلا بد أن يعاقب. ومن عمل به فإنه يلقى الخلود في الجنات، جنات النعيم. فهكذا يقول الذي يريد أن يثبت العدل إلى الله، ماذا يقول؟ يقول إن هذه صفة كمالية فهي ثابتة إلى الله. الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا يقول المثبت، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق فيجب أن يكون عادلا، يجب أن يكون عادلا. فيقال هؤلاء المشكلون ماذا يقولوا؟ يقولون أن أنتم كيف تلفظتم بهذه الألفاظ وقلتم بأنه يجب على الله سبحانه وتعالى؟ هل أنك أنت توجب على الله شيئا؟ هكذا يقولون، إنما الوجوب منه هو الذي يوجب على الناس، لا أنك أنت تقول أنه يجب على الله أن يكون عادلا. هكذا قالوا. الجواب ما هو؟ ينبري لنا الشيخ سعود ويجيب ويقول هكذا: نحن لا نقول أنه يجب على الله من باب أننا نحن نفرض الأمر على الله ونوجبه فرضا عليه، وإنما هو شبيه بالكاشف. ما معنى هذا الكلام يا شيخ سعود؟ أنت حينما تأتي إلى كلمة أربعة، شيخنا شيخ زيد، حينما تأتي إلى كلمة أربعة، فهذه الكلمة التي هي أربعة تقول أنها زوج، عدد زوجي، أليس كذلك؟ تقول زوج. هل أنك أنت الذي أثبتت له الزوجية؟ لا، إنما الزوجية هي فيه بمجرد أن يثبت الأربعة تثبت الزوجية معهم. فأنت تقول أربعة، إذن يجب أن يكون زوجا. فمن هذه الجهة نحن نقول أنه يجب، يعني كلمة أنه يجب أنه أمر ذاتي فيه، وليس بمعنى أننا نحن نوجب هذه الصفة، نوجب العدل إلى الله من باب الفرض، نقول له يجب عليك أن تكون عادلا. لا، ليس كذلك. الله بما أنه هو واجب الوجود، إذن هو كامل من جميع الجهات، كامل مطلق. فبعد ذلك نقول إذن بما أننا نعلم أنه كامل من جميع الجهات، إذن يجب أن يكون عادلا، يجب أن يكون عالما، يجب أن يكون قادرا، يجب أن يكون حيا. والوجوب بمعنى أنه ذاتي فيه، مثل ما قلنا عن الأربعة والزوج، هذه أربعة إذن يجب أن تكون زوجا لأن الأربعة فيها الزوجية. التفتنا؟ فإذن كلام المشكلين هذا كلام غير صحيح، لا يوجد له، عليكم السلام، هذا الكلام لا يمكن أن يكون إشكالا معمقا، هذا بعد إشكال ويرد بأدنى تفكر وتأمل. يعني شيء أوضح تريد؟
لا والله فكرت وعرضت بالأوضح، يعني التعبير يكون
الإنسان حينما تقول عنه إنسان، أليس من ذاته، من ذاتياته التفكير والناطقية؟ فحينما تقول هذا إنسان إذن يجب أن يكون ناطقا. أجل ما نفهم السؤال لو توضحوا أكثر.
أقول لكم يعني وضحتم بمثال.
نعم،
يعني قصدي أنه قاعدة معينة
التعبير الأسهل في أي جهة تبغى؟ أسماء يعني في الذات المقدسة الإلهية تقصد؟ ها؟ مثال آخر غير رقم أربعة؟ هذا ضربنا المثال بالإنسان والناطقية. الإنسان والناطقية واضح ال. شيخ زيد إذن شيخ زيد. واضح يعني الإنسان والناطقية بأن إذا قلنا عنه إنسان إذن يجب أن يكون لأن هذا من ذاتياته. أنا ما نفهم كلمة أسمك من أي جهة، يعني في الذات الإلهية تقصدها الشكل، يعني تعبير كلمة يجب المفترض أنه نغيرها. لكن المثال يوضح. رد بغير مثال. هذه من باب أنه أنت يجب عليك أن تعرف الفروقات في معنى الوجوب. ما معنى كلمة يجب؟ كلمة وجوب التي نطلقها نحن هنا غير التي نطلقها هناك من الفرض في الشريعة الإسلامية. نحن حينما نقول هنا يجب أي أنه ثابت بالضرورة، ضروري الثبوت يعني. فحينما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، ما معنى ذلك واجب الوجود؟ أي أن وجوده ضروري ثابت له، ليس أنت الذي تثبته وإنما هو ضروري ثابت إليه. فمعنى الوجوب أنت لا يختلط عليك، نقول لهذا المستشكل يعني، نقول له لا يختلط عليك معنى الوجوب. ليس معنى الوجوب الذي نقول عنه يجب على المكلف أن يكون مصليا ومخمسا ومزكيا وصائما وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر من باب الوجوب الشرعي هناك، لا. نعم، فالمسألة مسألة اتضاح في المصطلح. نقول له أنت التفت إلى المصطلح، لا تفكر هذا التفكير. نعم، وإلا الإيجاب وغير ذلك هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفيض على الناس القوانين ويوجب عليهم أن يعملوا كذا وذاك وهلما جرى. زين، هذه المسألة إخواني هل هي مسألة العدل يعني، هل هي مسألة نحن عرفناها بعقلنا وأثبتناها إلى الله بعقلنا أم بواسطة الشرع؟ يعني صفة العدل عرفناها من خلال الشرع أو من خلال عقلنا؟ بالعقل أولا، بعد ذلك التفتنا إلى الشرع. الشرع أيضا يقول لنا بأن الله سبحانه وتعالى عادل. نحن أثبتنا صفة العدل لله بواسطة العقل. نعم أحسنتم، لأنه من ذاتياتي، من ذاتيات واجب الوجود. فهذا الذي يصطلع عليه هذا باب التحسين والتقبيح العقليين. إذن الوهلة الأولى هي للعقل، بعد ذلك العقل يقول الله عادل، بما أنه عادل يجب أن يجعل هناك تكاليف ويرسل لنا أنبياء حتى يعلموننا ونحن نسمع ونطيع سمعا وطاعة، لأنه نحن أيضا ندرك بأنه يجب علينا أن نكون أيضا ممتثلين إلى الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة والامتثال والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل الرواية تأتي لنا وتعلمنا كيف نتذلل إلى الله، كيف نخضع إلى الله، كيف ندعو الله، كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهي تكمل لنا هذه الصورة. جيد، بهذا القدر خلينا نقرأ وبعد ذلك نبدأ في موضوع آخر وهو موضوع أفعاله معللة بالغايات. العدل، العدل معناه وضع كل شيء في موضعه وعدم التجاوز عن حده، ويقابله يقابله يعني الذي يضاده ضده، أحسنتم، ويقابله الظلم والجور. والله تعالى عادل، لما عرفت من أن العقل البشري إذا ترك وإدراكه البديهي يحكم بقبح الظلم، أليس كذلك؟ ولزوم تنزه كل موجود عاقل عنه واستحقاق فاعله للذم، واستحقاق فاعله للذم. وحسن العدل أيضا العقل البشري يدرك ماذا؟ حسن العدل ولزوم اتصاف كل عاقل به واستحقاق فاعله للمدح والثناء. ما عندكم كتاب شيخنا؟ عندكم يعني إيه. فإذا يجب في منطق العقل اتصاف الخالق تعالى بالعدل، هذا بينا أو لا؟ احتاج توضيح؟ ها شيخ سعود، كأن في عينك شيء، يحتاج توضيح؟ جيد، الحمد لله. فإن قلت كيف يكون للعقل البشري الممكن أن يحكم على الواجب بحكم ويلزم الله تعالى ويلزم الله تعالى باتصاف بصفة ما، كيف يلزم الله والله تعالى قادر على ما يشاء ويفعل ما يريد؟ يعني لست أنت التي تلزم الله، الله سبحانه وتعالى هو القادر، هو الذي يفعل كل شيء، يفعل ما يريد. قلت في الواقع إن العقل بحكمه هذا إنما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته تعالى، ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون، وليس هذا الحكم إلا كسائر الأحكام التي يصدرها العقل ببديهته على الأشياء التكوينية، كقول العقل إن الأربعة زوج، فليس هو في حكمه هذا يعطي الزوجية للأربعة أو يلزم الأربعة بأن تكون زوجا لا فردا. التفتنا؟ ليس هو الذي يقول يا أربعة كوني زوجا، لا، أحسنتم، ليس إلزاما له، وإنما يكشف عن أمر موجود واقع في الخارج، كأنما يخبر عنه حينما يقول يجب أن يكون الأربعة، يجب أن تكون الأربعة زوجان، هذا يكشف على أنها هي زوج، يخبر يعني يخبرك أنه ترى هذه زوج، إخبار. وهكذا الأمر هنا، فإن العقل يكشف عن اتصاف فعله تعالى بالعدل بالنظر إلى حسن العدل الذاتي، وتنزهه عن الظلم بالنظر إلى القبح الذاتي للظلم. فلا منافاة إذن بين قول العقل يجب أن يكون الله تعالى عادلا، وبين سعة قدرته ومشيئته تعالى لما يريد. مفهوم هذا الكلام مشايخنا؟ هم ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا يتنافى مع قدرته، فإحنا نقول لهم لا، هذا لا يتنافى، هذا ليس ضد قدرته، حينما نقول يجب على الله ليس هذا منافيا لقدرته، القدرة المطلقة إليه، ولكن نحن نقول يجب من باب الكشف فقط، ليس إلزام الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا منافاة إذن بين قول العقل يجب أن يكون الله تعالى عادلا وبين سعة قدرته على العباد وأنهم لا يوجبون شيئا عليه. فظهر أن الله تعالى بحكم العقل القطعي البديهي يتصف بالعدل ويتنزه عن الظلم، فهو عادل لا يجور ولا يظلم. العدل في الكتاب والسنة، هذه آيات مباركة تبين لنا مسألة العدل. نعم، فيقول تضافرت الآيات الكريمات في الكتاب العزيز مركزة على قيامه سبحانه بالقسط وعدله في تشريعه وفي جزائه، يعني العدل في التشريع والعدل في الجزاء. نعم، قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه قائما بالقسط، قائما بالعدل، يعني الكل يشهد.
شهد الله
نعم
أن لا إله إلا والملائكة.
نعم، شهدوا أيضا،
يعني الله هو بنفسه يعني يشهد أنه هو عادل.
إيه، لماذا لا يشهد؟ أنت تشهد أيضا. نعم، وقوله سبحانه ولا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا من باب ويش؟ من باب التشريع، يعني لا يشرع لك شيئا إلا من خلال وسعك. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، هذا مسألة الجزاء يوم القيامة، كتاب حساب لا يترك شاردة ولا واردة حتى النجوى. أجارنا الله وإياكم، نسأل الله الثبات ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأن يسدد خطانا. وكان يعني هذه تحتاج إلى تسديد إلهي، أن نكون في خدمته وأن نكون في طاعته في كل لحظة. يأتي يوم القيامة الإنسان ويقف بين يدي الله في يوم المحشر، أشيخنا، ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتنكشف له الحقائق، ينكشف له صوره. فهناك بعض اللحظات لحظات غفلة، بعض اللحظات لحظات معصية، فيندم على كل لحظة ما ذكر فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي ذاك اليوم يوم الحسرة، يوم الندامة، يسمى بيوم الحسرة، لأن أنت طول ما أنت موجود في هذه الدنيا العداد الحاسب يشتغل يعمل، كل وقت كل ثانية لم تذكر فيها الله سبحانه وتعالى تتحسر وتتأسف عليها، كيف لم تذكر الله، لم تذكر الله سبحانه وتعالى فيها على كل حال. ولذلك هذا هو يوم الحسرة. نعم، والجزء الأول ولا نكلف نفسا إلا وسعها، من هذه الآية ناظر إلى عدله سبحانه في العباد في تشريع الأحكام، والجزء الثاني ناظر إلى عدله يوم الجزاء في حسابه وجزائه بالثواب أو العقاب. وفي آية أخرى جعل الهدف من بعثة الأنبياء وإنزال الشرائع السماوية قيام المجتمعات الإنسانية بالقسط. أفلا يكون هو تعالى أولى بالاتصاف بهذه السمة الكمالية؟ قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وفي السنة، هذه خلصنا من الآيات، انتهينا من الآيات، الآن نأتي إلى السنة. وفي السنة كثر التصريح بعدله سبحانه والتأكيد عليه نكتفي منها بكلمة جامعة لأمير المؤمنين عليه السلام في مفتتح خطبة له، وهي قوله: أشهد أنه عدل. عدل أشهد أنه عدل، يعني حينما أقول إليك يا شيخ صالح أنت الكرم، أليس هذا أبلغ في كرمك بدل من أن أقول أنت كريم؟ كريم يعني صفة، أما حينما أقول لك أنت كل الكرم يعني، فهو يقول أشهد أنك عدل، يعني أنت العدل. عدل، تفتوا؟ نعم، حتى يفيد التحقيق بدل أن يقول عادل يقول عدل، أي أنه محقق. حينما أقول لك غفر الله لك، هذا دعاء للمستقبل أليس كذلك؟ المفترض أن أقول سيغفر الله لك، ولكن لماذا أقول غفر بلفظ الماضي؟ حتى أفيد أنه قد تحقق الغفران لك من الله سبحانه وتعالى. وفي استعماله عليه السلام صيغة المصدر مثل كرم، أنت الكرم، الدال على المبالغة في قوله عدل، تصريح باستحالة انفكاك فعله تعالى عن العدل، أي أنه هو نفسه هو العدل، فإذا لا ينفك عنه. إنما أقول لك أنت الكرم يعني هذا لا ينفق عنك، صحيح؟ وفي قوله عليه السلام عدل تأكيد لذلك وإشارة إلى أن كل أفعاله تعالى التي نشاهدها في الوجود ونعايشها في حياتنا اليومية عادلة لا جور ولا ظلم فيها. فبعد شهادة علي عليه السلام أين كلام الأشعري وأي وزن له الذي يقول بأن هذه مسألة راجعة إلى التحسين والتقبيح العقليين الشرعيين، وأنه إذا أراد أن يظلم فهو وشأنه، هو قادر على عباده، هو قادر على عباده، فهو الذي يسأل العباد ولا يسأل عما يفعل، هكذا كانوا يقولون. نعم، ولكن هذا غير صحيح، سوف نثبت إلى الله الظلم والعياذ بالله، وهذا لا يجوز على الله أن يكون ظالما. نعم، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغفر له فهو ليس، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغفر إلى أحد فهذا من باب التفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه هو مستحق، صحيح؟ يعني إنسان ظلم يوم الأيام، إنسان ظلم نفسه وعصى، أنا بمغفرتي أغفر له، هو ظلم نفسه وظلم أيضا وغير، ولكن إذا كان في حقوق العباد فيقول أنا غفرت لك، ويبقى أن يغفر لك هو، هو صاحب الحق. تفتنا؟ على كل حال، أفعاله تعالى موالين الأعزاء، الله سبحانه وتعالى إذا فعل فعلا لابد أن يكون هناك هدف. لماذا تقول ذلك؟ لأنه يستحيل أن يكون هناك رجل عاقل، أو ما نبغى نعبر برجل، يستحيل أن يكون هناك عاقل يعمل عملا وبدون هدف. افرض أن هناك إنسان عمل عملا لا يوجد منه هدف، لا بغض النظر هذا ممكن تحطيمه لأجل أن يصنعه حتى يحطمه حتى يقهرك مثلا مثلا يقول أنا بصنعه وخليه يستانس به وبعدين أكسره. زين فمولانا العزيز نفرض أن هذا الرجل صنع صنعا نسأله لماذا صنعت؟ يقول هكذا. نقول له إذا أنت تعبث، هذا عبث إذا لم يكن في الفعل غاية وهدف، الهدف من هذا الصنع يقال أن هذا عابث. إذن لابد أن يكون هناك هدف وغاية لجميع الأعمال لجميع الأفعال، وإلا بعد ذلك سوف يتصف هذا الفاعل بالعبثية. ونحن من البداية نزهنا الله عن العبث أم لا؟ لأن العبث نقص، فنحن فرضنا أن الله من البداية وقلنا بأن الله واجب الوجود، إذن هو بعيد عن النقص، فبما أنه بعيد عن النقص فلا يجوز أن تجعل له العبثية، تجعل له عملا بدون أن يكون له غاية وهدف. لماذا نحن نبحث هذا الأمر؟ ليش؟ احنا نعرف يا جماعة كلنا متفقين على أن ما في عاقل يعمل عمل إلا ويكون ماذا؟ يكون فيه غاية. زين بعد أن انتهينا من هذا، لماذا نحن نبحث هذا الموضوع مولانا العزيز؟ السبب لأننا وجدنا هناك ناس، وجدنا أن هناك من الناس من يقول لا يجوز ذلك على الله، كيف يفعل الله فعلا لغرض من الأغراض؟ لماذا يقولون هذا لا يجوز؟ هم يقولون لا يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش؟ يقول لأنه إذا كان الله يفعل فعلا بسبب غرض فهو محتاج إلى الغرض، يريد أن يحقق الغرض فيحتاج إليه. مثل ماذا؟ مثل أنت تأكل، ليش أنت تأكل؟ لأنك جائع فتريد أن تنمو، تريد أن تدفع عنك هذا الضرر، أليس كذلك؟ فهم يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا فمعنى ذلك أنه محتاج إلى الغرض. لا ما أبغى جوابنا. فبالتالي حتى نتدرج، الجميع يتدرج. إيه زين. فبالتالي شيخنا عزيزنا وش اللي صار هنا؟ اللي صار بأن هؤلاء يقولون بأن هذا الغرض إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعله فإنه محتاج إليه. مثل الإنسان إذا عمل عملية الأكل فإنه محتاج إلى أن يشبع حتى يحيا يعيش، فأنت محتاج إلى الحياة فتقوم بالأكل. نقول لهم أنتم عجيبون، كيف تقيسون هذا على الله سبحانه وتعالى؟ كيف تقيس أفعال العباد على الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة، نحن فرضنا من البداية أنه منزه عن الحاجة، ولكن ليس معنى ذلك أننا ننفي عنه الأغراض لأننا سوف نجعل له العبثية. ليس لأجل أن تدفع عنه النقص بعدم الحاجة إلى الأغراض تقوم بإثبات النقص له من جهة ثانية وهي العبثية. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن ينزه الله. يقولون هو ليس محتاج إلى الأغراض، فماذا صنعوا؟ أثبتوا له العبثية بدون أن يشعروا، لأنهم قالوا ليس محتاج الغرض، إذن أفعاله ليست معللة بالغايات، فأثبتوا له من جهة أخرى العبثية. فنحن نقول لهم موالينا التفتوا، زين التفتوا إلى هذه المسألة، إحنا عندنا حل نثبت أن الله سبحانه وتعالى يكون فعله معلل بالأغراض، وفي نفس الوقت لا يستوجب نقصا. كيف؟ نقول لهم لاحظوا هذا الأمر. حينما تقول بأن هناك مثلا هناك مدرس يدرس، فماذا يصنع؟ ألف باء جيم دال هاء واو ياء. هل الأستاذ لا يعرف هذه الكلمات؟ يعرفها، لكن ما هو الغرض؟ الغرض لكم أنتم حتى تتعلموا، أليس كذلك؟ لأن الغرض هو أن يكون هناك هذا المتعلم يتعلم، وإلا ليس هناك شيء راجع إليه، فهو كامل الأستاذ من هذه الناحية، من ناحية الألف والباء والتاء والخاء والجيم والحاء والواء والياء، يعرفها، هو كامل من هذه الجهة، ولكن يعلم هذا الطالب الصغير، الولد الصغير يعلمه حتى يتعلم الكتاب وغير ذلك. إذن الغرض لأجل من؟ الغرض لأجل ذاك الناقص، لأجل أن يتكامل، ليس لأجله هو. فبالتالي هو كامل سبحانه وتعالى ويفعل فعله حتى يتكامل هذا النظام الكوني. النظام الكوني يتكامل، فإذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى كامل من جميع الجهات، وأفعاله معللة بالغايات أيضا ولها هدف، ومن غير أن يكون فيه نقص، لا عبثية ولا أنه لا يوجد له غاية وهدف. التفتنا إن شاء الله إلى المطالب. ها مشايخنا شيخ زيد إن شاء الله. أفعاله تعالى معللة بالغايات، إن مما يستقل العقل البديهي بإدراكه والحكم به لزوم كون كل أفعاله تعالى معللة بالغايات والأغراض والأهداف. لا بد أن يكون هناك هدف، لأنه لولا ذلك يكون في أفعاله عابثا، والعبث نقص يحكم العقل بقبحه، ولزوم تنزه كل عاقل عنه. فكيف بالخالق تعالى الكامل بالكمال المطلق؟ إلا أن الأشاعرة نفوا أن يكون لفعله تعالى غرض، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، مع أنه تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء. هم يريدون أن ينزهوا فجعلوا له نقص من جهة أخرى العبثية. والحق أن لفعله تعالى غاية هدف، وما ذكروه واهن للغاية، واهن يعني ضعيف وباطل عقلا ونقلا. أما عقلا فللبديهة القاضية بأن لكل عاقل مدرك غاية في فعله يتبعها ويبتغيها، والفعل الخالي عن أي غرض وغاية لا يصدر إلا من الفاعل الفاقد للشعور والإدراك كفعل المجنون والنائم. هذا فعلا هؤلاء يجعلون الأفعال بدون هدف، مجنون لا يوجد عنده هدف، وهو الموجود والله سبحانه وتعالى. فكيف ننسب إلى فعل الباري تعالى الخلو عن الأهداف والغايات وهو الموجود الكامل المطلق وخالق العقل والعقلاء؟ فمقتضى كماله تعالى وتنزهه عن النقص الذي تمسك به الأشاعر أنفسهم في نفي الغرض عن أفعاله تعالى هو نسبة الغرض إليها للعاكس. يعني يجب أن نثبت له نعم الصفة، لأن صفة أن أفعاله معللة بالغاية لأنه كامل. وإذا شئت قلت إنا ننظر إلى الفعل بحد ذاته فنرى أن كل فعل خال عن الغرض هو فعل عبثي، وفاعله عابث وهو بحكم العقل مذموم، فهل يصح أن نعبد إلها تذمه عقولنا وتستقبح أفعاله؟ كلا لا، وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه. هذا أيضا من ضمن الأشياء التي تكون من ضمن العقل، العقل الذي يقول بالحسن والقبح الذي ينفيه الأشاعرة كما تقدم. وأما ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض فهو ممنوع، هذا ليس بصحيح، لأن الغاية والغرض من فعله تعالى استقرار النظام الكوني واستكمال الموجودات، هي تتكامل، الموجودات هي التي تتكامل، فهو عائد إلى غيره لا إليه حتى يكون ناقصا ويستكمل به. وأما نقلا فكأن الأشاعر لم يقرأوا القرآن ولم يسمعوا قول الله تعالى، كأنهم نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهو في هذه الآية يقول لقد أساتم الظن بالله تعالى إذ جعلتموه سفيها فحسبتم أنه خلق الكون والموجودات عبثيا، أن خلق الكون والموجودات عبثيا، بل الله تعالى حكيم، والحكيم بحكم عقولكم لا يفعل فعلا عبثيا، بل تكون أفعاله كلها ذوات أغراض وغايات. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فلا يظن مثل هذه الظنون بالله إلا كافر. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي وسعك أن تلاحظ أن ما ذكرناه من الآيات على قسمين، قسم ينفي العبث عن خلقه تعالى الإنسان والسماوات والأرض وما بينهما، نعم، قسم ينفي العبث عن خلقه تعالى الإنسان والسماوات والأرض وما بينهما، وقسم وهو الآية الأخيرة يرتقي ليبين ماذا؟ الهدف، يريد أن يبين الهدف من خلق هذا الإنسان، فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا هو الهدف، أنت تريد الهدف، هذا هو الهدف. وأنا أطلب منكم طلبا صغيرا تكليفا، ولو أنكم لم تأتوني بالتكاليف التي مضت أنا أحس
وذلك لكثرة التكاليف.
أنا أعطيتكم تكليف وجعلت لكم قرابة العشرة أيام تكتبون. نعم، اكتبوا وأعطونا إياه حتى ولو كان اليوم، تأتون به في الأعلى إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.